صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إشكال أن المكره والفضولي لا يتأتى منهما قصد المعنى، وقلنا إن هذا الإشكال أجيب عليه بالإجابة التالية: لأن قصد المعنى أيضا يتأتى منهما من خلال إمعان النظر، وذلك أن الفضولي ليس هو السبب التام في إبرام العقد، وإنما هو جزء السبب، بمعنى أن السبب لنقل الملكية يتأتى من خلال أمرين: الأول هو عقد الفضولي، والثاني إجازة المالك. وبما أن لعقد الفضولي شيء من التأثير، فهذا القصد بهذا النحو يكفي، بمعنى أن القصد لا يشترط أن يكون هو السبب التام أو تمام السبب، بل يكفي أن يكون مؤثر على نحو الجزئية من السبب. فإذا يتأتى من الفضولي قصد المعنى لنقل الملكية، وهكذا الحال أيضا بالنسبة لماذا؟ للمكره. كيف؟ المكره في الحقيقة هو قاصد أن ينقل الملكية إلى المشتري، أو أن يشتري، أن ينقل الثمن إلى مالك المثمن، ولكن هو مكره باعتبار الرضا، بمعنى أن الرضا وهو حالة من الحالات النفسية غير متحققة بالنسبة إليه ولديه، فلما يرضى فيما بعد يتم السبب أو يتحقق السبب بتمامه، على نحو ما أسلفنا بالنسبة للفضولي. يعني الرضا التالي مع القصد، وإن كان في القصد شيء من الإبهام، كلاهما يحققان نقل الملكية، ملكية المثمن للمشتري. هذا أمس أسلفنا قلنا هذا رأي صاحب الجواهر، قال ما يصير هذا، قال هذا ما يصير. الشيخ الأنصاري يقول يصير، بعد هذا يختلف، واحد يقول أنا أتصور، واحد يقول لا أتصور. هذا أمس أسلفنا، وإحنا بينا أن الرأي الصحيح في كلا الأمرين، يعني القصد غير متأت. أما بالنسبة للفضول فمن الواضح أنه هو غير مالك، فكيف يقصد نقل الملكية وهو غير مالك؟ نحن نتكلم على نحو الدقة الفلسفية، نقول لو قبلنا، وإحنا نقبل طبعا، كل هذا أمر تعبدي، الشارع هو له صلاحية توسعة وتضييق القوانين، سوغ هذا العقد، يعني قال إن عقد الفضولي وإن لم يكن القصد متأتم منه في هذه الصورة، فإذا رضي المالك أجاز يتم البيع. وهكذا الحال في المكره، بعد قلنا إن المكره القصد لا يتأتى منه بنحو بين وواضح كما قال صاحب الجواهر، يعني الحق مع صاحب الجواهر، ذاك لو سلمنا بشيء من التأمل أو إمعان النظر أنه يتأتى منه القصد، هذا يقول صاحب الجواهر أصلا ما في قصد للمكره، غير قاصد. ولكن مع ذلك الشارع، لأن الشارع بيده الحل والعقد، يعني هو مالك زمان إجراء القانون، هو يقول أنا بصلاحياتي وسعت العقود النافذة هذا العقد، وإن كان في صورته ما في قصد جدي إذا صح التعبير، ولكنه مع ذلك نافذ. لاحظنا؟ يصير ولا ما يصير؟ يصير، الشارع بيده الأمر.
أنا نفرض شيخنا بين عملية البيع أن البيع تم ونفس أنه انتقل، فرق بين الانتقال والعملية البيع. الشارع قال تم البيع ما قال انتقل، تم البيع يعني عملية البيع تمت، لأنه هناك رضا من المالك، واضح؟
لا لم يتحقق النقل أصلا. شلون يعني يقول الشارع أنا أمضيت هذا البيع ولا تحققت النقل الملكية؟ ما يمكن.
لا لا تمت البيع بعد الرضا،
هذا اللي هو هذا اللي نقوله، البيع بعد الرضا يعني تام، لأنه بس ما في قصد،
يعني أنا أقول
قصد جدي ما في،
نظر البيع مو نظر الانتقال،
لاحظنا؟ ولكن مع ذلك الشارع قال حتى وإن لم يتأتى القصد الجدي بادئ ذي بدء، ولكن هذا النمط من البيع أنا أسوغه،
البيع
أجيزه، نقل الملكية تتحقق وإن لم يكن هناك قصد جدي، واضح. بعد الشارع بيد القانون، مثل لو قال الآن واحد إحنا نوسع ونضيق في القانون، نقول أيوة لا ربا بين الوالد وولده، هذا واضح، هو ربا موجود بس ننفي
الربوية بينهما.
ليش؟ يعني نقول ما في حرمة، مو معنى أنه ما في زيادة، حتما في زيادة، لأن أصلا هو العقد الذي أبرم والصفقة التي تمت بين الوالد وولده بناؤها على الزيادة، بس يقول هذا مو بحرام، يعني ما يترتب عليه آثار الحرمة.
من باب الحكومة
الشارع بيدنا نفس الشيء، نقول حكومة هذا يعني أقرب الطرق وأفضل حل في نظري أنا، يعني أشوف هذا أفضل حل، ولا نقول بعد لا في قصد يتأتى وهذا جزء السبب، لا ما في قصد. لاحظنا؟ تأملوا.
تسمحني أعرف هذا الشخص اللي أقول لك أن الشارع أقر البيع ولم يقر الانتقال، البيع فقط نظر البيت بما هو بيع فإنه تم بالرضا، أما الانتقال لم يتحقق سابقا، أنا هذا قصدي شيخ، فنفرق بين الانتقال والبيع فرق بينهم، هذا اللي أنا قصدي شيخ.
إذا قصدك أن هذا بيع صوري من دون قصد
سابقا
اللي حدث سابق، هذا ما في إشكال أنه بيع صوري، إحنا كلامنا أن هذا هل هو البيع الحقيقي اللي يترتب عليه النقل والانتقال أم لا؟ ما في قصد، ما في قصد، لاحظنا؟ والبيع الحقيقي لابد أن يقترن بالقصد، فهذا ما في قصد، فشلون يصير بيع حقيقي؟ ما في بيع حقيقي، عرفنا؟ ولكن الشارع أيضا سوغ هذا اللي ما في بيع حقيقي، سوغه أجازه،
وقال بيع حقيقي، الشارع قال الشرطة
اي قال هذا كسائر البيوع يعني ترتب عليه نقل الملكية. من الأمور التي أثارها صاحب المقادس، حتى تعرفون أن صاحب المقادس جدها هذا أسد الله التستري يرحمه الله. احنا ذكرنا أن العلماء أرسلوا أو ذكروا من دون يعني من دون تعليق إذا صح التعبير، أرسلوا إرسال المسلمات لابدية قصد المعنى بالنحو الذي شرحناه فيما سلف. صاحب المقادس يقول هل قصد المعنى وحده كاف أم أن لابد من التعيين للمشتري والبائع، لا يكفي قصد المعنى لابد أن نعين. واضح في الأمور الجزئية التعيين بين واضح، مثل إذا أنا عندي هذا الكتاب وانت عندك شنو قلم ونريد أن نجري صفقة بيع وشراء، أبيعك الكتاب بالقلم اللي يسمونها في العصر الحديث مقايضة، أو أبيعك الكتاب بالدراهم التي لديك بخمسة دراهم، هذا واضح تعيين لشخصيين جزئيين خارجيين بعد كل منهما مشخص، هذا من أوضح صور التعيين. صورة ثانية للتعيين أني أنا أبيعك الكتاب، كتاب مشخص وانت عندك شنو دراهم غير مشخصة في الخارج، أقول أبيعك الكتاب بخمسة دراهم، الدراهم مو مشخصة مو موجودة، خمسة دراهم، لاحظنا؟ إذا الدراهم مشخصة هذا بيع يعني معين بمعين إذا صح التعبير، أو متعين بمتعين، عين بعين. مرة لا أبيعك هذا الكتاب المتشخص المتعين بدراهم في ذمتك، بس لما أقول الدراهم اللي عندك أنت الخمسة دراهم المضافة إليك أيضا يصير في شيء من التعيين، لأن بالإضافة إليك أصبحت شنو مثل ما لما نضيف النكرة إلى المعرفة تأخذ شيئا من التعريف. لاحظنا؟ مر عليكم ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة مثل هذا يعني. فإحنا شو نقول؟ هذا تشخص بالإضافة، وهذا أيضا لا إشكال فيه، يعني من قبيل بيع العين بالعين، لأنه وإن لم يكن متشخص الخمسة دراهم لكن بالإضافة إلى كون البائع مشخص فما في عندنا إشكالية. الإشكالية أين تقع؟ في بعض الأحيان هناك أمور كلية يعني غير مشخصة، فهل أيضا يتحقق في الأمور الكلية غير المشخصة البيع مع أنه غير متعين لا المبيع ولا الثمن؟ مثال ذلك، خلنا نجيب مثال، أولا أن الثمن غير متشخص أو المثمن غير متشخص، أو كلاهما غير متشخص، الثمن والمثمن. عندنا ثلاث صور. مثال ذلك، أنا الآن وكيل عن ورثة، وكيل عن ورثة، وهل ورثة كل واحد من هؤلاء الورثة أول نسترث أفرض فيه 10 أمناء من الحنطة، 10 أمناء من التمر، 10 من الإبل. طيب هذا أنا أريد الآن كل هالعشرة ذلي اللي أنا ولي عنهم، أرى من المصلحة لهم البيع، أو أنا وكيل عنهم، خل الولاية أنا وكيل عنهم، وكل واحد وكلني في بيع ماذا حصفته أو واحد من هؤلاء العشرة، فهل يصح أني أبيع مثلا من دون أن أعين هذه البقرة أو النعجة أو المن من الحنطة أو المن من الشعير اللي لواحد منها العشرة، يصح أن أبيعه من دون أن أعين؟ أقول أبيعك من من التمر، بس أنا ما عينت لمن المن هذا، لزيد، لخالد، لحصة، لعمرة، هم 10 كل واحد عنده من من الورثة، وأنا وكيل عن العشرة. لاحظوا الآن هذا في إبهام، ما في تعيين. هل يصح بيع المثمن اللي أنا وكيل عن هؤلاء العشرة من دون أن أشخص أن المثمن هذا لواحد منهم، لرقم واحد مثلا منهم اللي وكلني أولا، عرفنا أو لا؟ لا يصح إلا مع التعيين.
العشرة يملكون العين،
أي ملكون 10 أعيان.
عشرة أعيان مو بعين واحدة.
أي لا مو بعين واحدة، لا ذا في صلة حصة. إلى أنا قلت كل واحد لمن من الحنطة، كل واحد لمن، كل واحد لنعجة، كل واحد خلك معاه.
المبهم فيس المالك هو المبهم وليس المثمن.
أي لا ذاك أي، ولذلك قلنا تعيين المشتري، تعيين البائع، المالك هو اللي أنا الآن بعت مال من؟ أنا وكيل مبهم، يصح ولا ما يصح؟ لاحظنا؟ هذه في صورة مالك المبيع المثمن. كذلك الثمن، إحنا قلنا الآن في السابق هؤلاء ورثوا ماذا؟ 100 دينار، وهم 10 أخوة، كل واحد له ماذا؟
10 دراهم،
وكل واحد وكلني أن أشتري له ماذا؟ من من الحنطة. لاحظنا؟ فهل يصح أن أشتري من من الحنطة 10 دراهم بس مو محل، ما حدد لمن أنا اشتريت، ثمن هذا اللي أدفع لمن؟ أو لابد من التعيين، تعيين مالك الثمن، كما قلنا لابد من التعيين لمالك المثمن، أيضا لابد من التعيين لمالك الثمن. واضح الآن الصورة؟ اتضحت الصورتان. الصورة الثالثة خلوها للصورة الأولى مع الصورة الثانية، كلاهما يعني هذا أنا وكيل عن طرفين، ناس يملكون من كم؟ افرضوا 100 من من الحنطة وهم 10، كل واحد يعني يملك ماذا؟ 10 أمنان من الحنطة، وأناس آخرون أيضا أنا وكيل عنهم يملكون كم؟ 1000 درهم وهم 10، كل واحد له 100 درهم، وأنا وكيل عن هؤلاء وعن هؤلاء، وذليل اللي يملكون 1000 درهم وكلني كل واحد منهم من 10 أن أشتري ماذا؟ من من الحنطة، وذليك أيضا وكلوني أن أبيع، وأنا الآن أريد أن أجري صفقة، هل أستطيع أن أشتري الآن؟ طبعا ممكن عن ذليل وعن غيرهم، أو أنا يعني سمعت عن غيرهم. في بعض الأحايين يصير بعض النقد جاهز، أنا وكيل عن الكل بس بعض النقد جاهز، أو يمكن أشتري سلفا عرفنا أو نسيئة عن أحد الطرفين. هل يشترط التعيين الآن لما أريد أن أشتري أنا وكيل عن هؤلاء وعن أولئك، يعني عمن يمتلكون الأعيان وعمن يمتلكون الأثمان، يسوغ لي أن أشتري دون تعيين وفيما بعد أن أوزع؟ أنا عند الخيار، ما عينت المالك، ما عينت صاحب الثمن، ولا عينت صاحب المثمن، كلاهما فيه إبهام أو لا يصح.
المقام لا يقع، لا يدل عند هنا لا يدل.
عرفنا؟ بمعنى أن القصد الآتي من الوكيل هذا عملية فيها قصد ونقل وانتقال، وقصد نقل الملكية موجود، بس ماذا؟ المالك مبهم، واحد من العشرة أنا أشتري له، يجوز يعني واحد كلي في الحقيقة أشتري له كلي واحد من العشرة، وهكذا في مالك الثمن أبيع لواحد من هؤلاء العشرة، يجوز أو لا بد من التعيين؟ عرفنا الآن واضح لنا الأفكار.
أشكال
أحدهم
أحد العشرة
تعيين،
أحد العشرة
تعيين، واحد من العشرة تعيين، كل واحد من العشرة،
واحد
واحد أي واحد لو كان لو
موكل من الجميع،
بس أنه هل يستوعب إذا قلت واحد من العشرة؟ افرض الآن أنا اشتريت حق واحد من العشرة وتاني فقدت السلعة، ما في سلعة في السوق، هذا الكلام هو لأن هو سيحدث نزاع المشاكل الآن، هذا غير محق،
هذا في هدي الحج يعني تحقق هذا الموضوع.
هذا الكلام أيضا
يوكل هناك تشتري لهم جملة،
الجملة أيوة تعيين،
لا أنت تشتري عن نفسك الجملة عندك، هم موكلين لك بالثمن، بس في الذبح يقول لك لابد من التعيين ولو بالأرقام لأن أذبح حتى أؤدي.
أنا أقول هذه المسألة تثار.
أيوة أي تثار، إحنا يعني هل يمتثل التكليف مثلا بني أنا الآن لو وكلني 100 حاج بأن أشتري 100 هدي، لاحظنا واشتريت الآن أنا 100 هدي، أنا في الحقيقة وكيل في شراء 100 هدي، شريت 100 هدي، دفعت مثلا هالأيام تدفع للبنك ويعطيك لوت وتعينهم، الآن بجي يمتثل التكليف، أنا الآن وكيل عنهم، هل أقدر أني أذبح من دون أن أعين أو لا؟ لابد أن أعين، مثلا لو وكل مسجل أنا أسماء 100 على الأقل الأرقام، هذا ذبيح لرقم 1 لرقم 2 في تعيين ولو إجمالي، نوعا من التعيين موجود، لاحظنا يعني العلماء يستشكلون يقولون ما تقدر تذبح بس، ولو ذبحت ما يتحقق مثلا شنو؟ اي يعني ما يتحقق ان ذبحت هدي على اتامن، ما يصير، لابد المذبوح له لابد ان يتحدد، لابد ان يتعين، نفس الكلام هنا المشترى له لابد ان يتحدد، المبيع في هذه الصوره لاني انا وكيل عن كل العشره، فبالتالي أنا ما أستطيع أن أشتري عن كل غير معين، لابد أن يكون هناك تعيين لواحد من العشرة، أقول مثلا هذا لزيد لخالد للكبير منهم للوسط لرقم 9 من وكلني أولا، وهكذا بالنسبة لل في الثمن. أما أني أشتري مثلا شريت في بعض الأحيان أو اشتريت يعني ما أدري لمن، خاصة لو أني ما أجريت الصفقة، يعني أنا اشتريت مثلا 3 من 10 أو بعت لاحظت شلون ثلاثة من عشرة، فلمن الثلاثة؟ الثلاثة هذه من؟ يقول صاحب المقابس طبعا في الصورتين الأوليين اللتين ذكرناهما فيما إذا كان جزئي مع جزئي، مشخص مع مشخص، هذا غاية في الوضوح. كذلك إذا كان الثمن يعني كلي من لكن منسوب إلى شخص، خمسة دراهم هذه يمكن عنده ألف درهم وأكثر، لاحظنا، بس أنا أبيعه بخمسة دراهم من الكلي، بس مشخص ماذا؟ المشتري مشخص، فيتشخص الثمن بإضافة إلى صاحبه. لكن الكلام فيما لو صار هناك إبهام بالنسبة، يعني كل المشتري وكل البائع وأنا وكيل، ما أقدر أشتري. هنا يقول صاحب المقابس لابد من التعيين، لاحظنا واضح. هل هذه المسألة يعني واحد، يعني هل هذا الذي ذكره صاحب المقابس في محله أو لا يصح؟ بما أني أنا وكيل يصح أن أشتري. طبعا يكون ننتبه إذا واحد شرى لنفسه، هو وكيل شرى لنفسه وإن كان بمال هؤلاء الموكلين، هذا ما عندنا مشكلة في هذا، حتى لو أنه هو يعني خرق القانون ما يجوز له، خان الأمانة مثلا، ولكن شرى لنفسه، الشراء لنفسه صحيح، باع لنفسه، لاحظنا، هذا ما في إشكال في البيع. الكلام في أنه يشتري كوكيل، ما يشتري أصيل عن نفسه أو يبيع عن نفسه، تقول لا هو يصح له أن يشتري ويبيع كأصيل عن نفسه،
ما يجوز.
عرفنا؟ يصح له ذلك، هو يعني يشتري ويبيع،
يبيع
يعني تحدث المبادلة، يعني شو اسمه هذا؟
كأصيل ما يصح شيء كأصيل.
إيه، لأنه يتصرف في الأمانة، هو عنده أمانة أموال يشتري لنفسه.
كأصيل
إيه. هذا اللي تقدمت في المسألة الماضية، قلنا هذه يتوقف على إجازتهم. لحظة، هو قد يشتري في الذمة ويدفع بها المال، قد يشتري ما في إشكال، أيوة أبدا، الإشكال فقط في أنه يعني مثل ما نقول خان الأمانة،
حرمة
يعني ارتكب حراما في دفعه المال من دولة، كنت اشترى في ذمتي، هذا ما في إشكال. الإشكال في أنه يبيع أو يشتري كوكيل عمن يمتلك الأثمان أو يمتلك المثمن مع عدم التعيين، وسيأتينا تتم الكلام إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.